بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلف الصالح من الصحابة والتابعين، من جاء بعدهم ممن سار على منهجهم، لا يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه في قبره، وإنما يسلمون عليه وعلى صاحبيه ثم ينصرفون. وإذا أرادوا الدعاء فإنهم يدعون الله مستقبل القبلة في المسجد النبوي لا عند القبر. كل هذا محافظة على التوحيد، ابتعادا عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دخلوا المسجد، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر. وأما في بقية الصلوات في المسجد النبوي فكانوا يصلون ثم ينصرفون، ولا يذهبون إلى القبر كلما دخلوا يسلمون عليه، لأن هذا من الغلو وهذا خلاف السنة. نعم.
ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، فقال سلمة ابن وردان: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو.
نعم. هذا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة ويستدبر القبر. نعم.
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة.
هذا موجود في كتب الفقه، في كتب المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، أنهم ما كانوا يدعون عند القبر مستقبل القبر، وإنما إذا أراد أحدهم الدعاء فإنه يتوجه إلى القبلة ويستدبر القبر، لأن قبلة الدعاء هي الكعبة وليس غير الكعبة. نعم.
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره:
والعبادة مبناها على الاتباع، الدعاء عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة، والعبادة مبناها على الاتباع. وما كانوا يأتون إلى القبر ويدعون مستقبل القبر. نعم.
فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة.
الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. نعم.
فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، جردوا العبادة لله عز وجل على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، لأن العبادة توقيفية ما هي محل اجتهاد، توقيفية على الدليل. وما ورد أن الداعي يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستقبله عند السلام فقط، وأما عند الدعاء يستقبل الكعبة فهي قبلة المسلمين في صلاتهم وفي دعائهم. نعم.
فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم.
هذا ما شرعه الله عند القبور، أنها تزار للسلام على أهلها والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة ثم ينصرفون. ما كانوا يدعون عند القبر يرجون بذلك قبول الدعاء، إنما كانوا يدعون في المساجد مستقبل القبلة. نعم.
وبالجملة فالميت قد انقطع عمله،
فهو الميت انقطع عمله، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف الذي يستمر نفعه، أو علم ينتفع به بأن يكون ألف كتبا نافعة ينتفع بها من جاء بعده، أو له تلاميذ تتلمذوا عليه والتلاميذ نشروا العلم من بعده، فهذا علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لوالده الميت، خير ما يقدمه الولد لوالده الميت الدعاء له والاستغفار له. نعم.
وبالجملة فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له،
ولهذا هو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له عند الله أن يغفر له. فليس الميت بقادر على شيء، مرتهن أو بحاجة إلى نفع الحي له بالدعاء والصدقة والحج والعمرة، بحاجة إلى ذلك لأن عمله انقطع، فالميت يصله بهذه الأمور المشروعة. نعم. أما أن ينعكس الأمر ويصير الحي يذهب إلى الميت التبرك بتربته أو بطلب الحوائج منه، فهذا عكس ما شرعه الله، وهذا وسيلة إلى الشرك، وإن صرف شيئا للميت من العبادة فهذا شرك أكبر. نعم.
فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء.
الصلاة على الميت شفاعة، ما من ميت يقوم على ميت يقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الصلاة على الميت شفاعة من الأحياء بدعائهم له واستغفارهم له، شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي.
نعم، صفة الصلاة على الميت والتكبير واستقبال القبلة قراءة الفاتحة والدعاء للميت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، كل هذا لا يكون في سائر الصلوات، إنما هذا خاص بالصلاة على الميت، لأن الميت بحاجة إلى من يدعو له ويصلي على جنازته ويشفع له عند الله. نعم.
قال عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. رواه مسلم.
هذا عوف بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله في صلاته على الميت، إنه يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وهذا بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة أولا يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه. هذه صفة الصلاة على الجنازة، وهي شفاعة للميت عند الله سبحانه، يقومون ويشفعون لأخيهم عند الله بالصلاة عليه والدعاء له. حتى تمنى عوف بن مالك رضي الله عنه أن يكون هو الميت الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه الإمام أحمد.
وهذا نوع آخر من دعاء الصلاة، من الدعاء في الصلاة على الميت، فأي الدعاءين قال فقد أتى بالمشروع، ولكن الحاصل أن هذه الصلاة نفع للميت ودعاء له وشفاعة له عند الله. وهذا فيه رد على من يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الحوائج. الأموات بحاجة إلى من يدعو لهم وإلى من يستغفر لهم وإلى من، لأنهم انقطعت أعمالهم، بحاجة إلى من يجري عليهم أعمالا صالحة تنفعهم عند الله عز وجل، فكيف يطلب منهم قضاء الحاجات، تفريج الكروبات، وإغاثة اللهفات. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
أخلصوا له الدعاء يعني ادعوا له بالدعاء الخالص الخالي من البدعة والخالي من الشرك والموافق للكتاب والسنة. أخلصوا له الدعاء، أو يدعى له بأي دعاء، دعاء المبتدعة ودعاء الجهال. نعم.
وقالت عائشة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم.
وهذا فيه استحباب تكفير الصلاة على المصلين، تكفير المصلين على الميت، كل ما كثروا فهو أفضل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
نعم. وهذا فيه أن من قام عليه الصلاة على جنازته 40 يدعون له ويشفعون له إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم فيه. نعم.
فهذا مقصود الصلاة على الميت.
هذا مقصود الصلاة على الميت، المقصود نفع الميت، لأنه انقطع عمله انتقل إلى الدار الآخرة. ومن محاسن الإسلام أنه يعتني بأموات المسلمين ولا يقطع الصلة بهم، بل يشرع الصلاة عليهم والقيام على قبورهم بعد الدفن والاستغفار لهم، ثم يشرع زيارتهم بعد ذلك للسلام عليهم والدعاء لهم. فالمسلمون لا ينسون أمواتهم، وهذا من محاسن الإسلام. نعم.
فهذا مقصود الصلاة على الميت، وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة فيه. ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه، فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره.
نعم. هو في قبره إذا دفن وسد عليه اللحد وأهيل عليه التراب هو أحوج ما يكون، أحوج من كونه على النعش قبل الدفن، لأنه واجه الملكين، يأتيه ملكان في قبره بعد الدفن فيقعدانه، ترد روحه في جسده ويسألانه عن 3 مسائل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن أجاب بإجابات صحيحة نجا ووسع عليه قبره وفتح له باب إلى الجنة، وإن لم يوفق في الجواب، إن كان يعيش على الشك وعلى النفاق قبل موته، فإنه ينغلق عليه الجواب ويقول: ها ها لا أدري. كل ما سئل يقول: ها ها لا أدري، ينغلق عليه الجواب. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم. إذا فرغوا من دفن الميت وقف صلى الله عليه وسلم على قبره، ووقف معه أصحابه، فقال لهم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب الوقوف على قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، دعا له بالتثبيت وقت السؤال. نعم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلم أنه أحوج.
ولهذا قال جل وعلا في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، يعني بعد الدفن تدعو له، فدل على أنه يقف على قبور المؤمنين ويدعو لهم بعد الدفن. نعم.
فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به ونشفع له.
هذا محل البحث، هذا الرد على القبوريين. إذا كان الميت بحاجة إلينا ندعو له ونشفع له، فكيف نحن نطلب منه حوائجنا ونتضرع إليه؟ هذا من الانتكاس. نعم.
فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به.
لا ندعو به يعني لا نتوسل به إلى الله، لأنه لا يجوز التوسل إلى الله بالمخلوق. الله ما أمرنا بالتوسل بالمخلوق بالدعاء. ادعوا ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة شخص أو بواسطة نبي أو ولي، ما أمرنا بهذا. ادعوا الله مباشرة، الله قريب مجيب. نعم.
فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به، ونشفع له لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى.
إذا كان وهو في قبل الدفن لا يدعى به، يعني لا يتوسل به ولا يستشفع به، وهو لا يزال على وجه الأرض، فكيف إذا دفن وغيب في القبر يستشفع به ويدعى من دون الله عز وجل؟ هذا في رد على القبوريين. نعم.
فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم.
فبدل الذين ظلموا عن بني إسرائيل، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، ادخلوا الباب سجدا، باب بيت المقدس، وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا. بدلوا، فبدل أن السجود لله دخلوا يزحفون على أستاهه بدل السجود، وبدل أن يقولوا حطة حط عنا ذنوب، قالوا حنطة، حنطة بالنون، حنطة يعني يبون أكل، يبون أكل، يطلبون من الله حنطة أكل، ما طلبوا منه المغفرة وأن يحط عنهم ذنوبهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فكذلك هؤلاء القبوريون بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. قيل لهم ادعوا للميت، صلوا عليه، ولكنهم دعوا الميت، بدل أن يدعوا له دعوه من دون الله عز وجل. نعم.
فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه.
نعم، بدلوا الدعاء له بدعائه من دون الله، طلب الحوائج منه. نعم.
والشفاعة له بالاستشفاع به.
وبدلوا الشفاعة له عند الله بالاستشفاع به، اتخاذ شفيعا عند الله. نعم.
وقصدوا بالزيارة،
ويدعون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر وتذكيرا بالآخرة، سؤال الميت والإقسام به على الله.
زيارة القبور المقصود منها نفع الميت بالدعاء، السلام عليه والدعاء له، وانتفاع الحي بحصول الأجر له، والاعتبار بالأموات وتذكر الآخرة. عكسوا الأمر وجعلوا زيارة القبور للشرك بالله عز وجل ودعاء الأموات. نعم.
سؤال
طلب الحوائج من الأموات الفقراء العاجزين. نعم.
سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة.
الإقسام به على الله، يقول أسألك بفلان، يقول لله أقسم عليك بفلان، لأن البال القسم. أسألك بفلان يعني أقسم بفلان عليك أن تقضي حاجتي. نعم.
سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة.
نعم، تخصيص البقعة اللي هي القبر أو المقابر بالدعاء الذي هو مخ العبادة. الدعاء هو العبادة أو هو مخ العبادة، أفضل أنواع العبادة الدعاء، صرفوه لغير الله، صرفوا أحسن العبادة وصرفوها لغير الله، فدعوا الأموات. نعم. وطلبوا منهم الحوائج بدل أن يدعوا الله. نعم.
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار.
نعم، يعني إذا جاءوا عند القبور حضرت قلوبهم وتضرعوا وبكوا، ولا يحصل منهم هذا في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل والتي هي موطن الدعاء والتضرع إلى الله. لا، ما يتلذذون بالمساجد، إنما يتلذذون بالمقابر، نسأل الله العافية. نعم.
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة.
من المحال أن يكون دعاء الأموات أنفسهم أو الدعاء بهم بأن يتخذوا وسائط بين الداعي وبين الله، أو يعني أن الدعاء عندهم أفضل من الدعاء في المساجد، كل هذا من التغيير المنكر والعياذ بالله نحو المقابر والغلو فيها. نعم.
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروع
أو الدعاء عندهم، يدعو الله لكن عند القبر، يظن أن الدعاء عند القبر أنه أقرب للإجابة، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. الله ما جعل القبور يدعى عندها إلا الدعاء للميت فقط. نعم.
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة.
القرون الثلاثة المفضلة التي هي أفضل الأمة، قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، هذه الثلاثة، أو القرون الأربعة، لأن الراوي يقول لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. القرون المفضلة قيل ثلاثة قرون وقيل أربعة قرون، هذه القرون المفضلة. كيف تصرف القرون المفضلة عن هذا الذي يحصل عند القبور من الغلو والاستنجاد بالأموات، ويوفق له هؤلاء الخلف المبتدعة؟ القدوة هم السلف وليس القدوة هم الخلف الضلال المبتدعة. نعم.
ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حيث قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. القرون المفضلة قيل ثلاثة وقيل أربعة. نعم.
ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
الخلوف جمع خلف، جمع خلف، فخلف من بعدهم خلف، خلف، ما قال خلف، قال خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أما الخلف فهم محمودون، الخلف الذين على الحق محمودون، أما الخلف فهذا مذموم، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم.
ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
نعم.
فهذه
يقولون ما لا يفعلون، يعني يمدحون دعاء الله والاستغفار لكنهم ما يفعلون هذا، يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون، يدعون الأموات وتوسلون بهم، هذا لم يأمر الله به ولا رسوله. نعم.
فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة حتى فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسكوا؟
أبدا، ما في نقل لا صحيح ولا حتى ضعيف ولا منقطع السند، ما فيه نقل، ما فيه نقل أنهم كانوا يذهبون إلى القبور إذا احتاجوا للدعاء، ما فيه دليل على هذا. نعم.
هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها
كما يفعله القبوريون؟ نعم.
فضلا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم، فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك.
يوقفون، هذا تحدي من الشيخ لهؤلاء، يقول إن كان عندهم علم يوقفون عليه علم صحيح في هذا، ما عندهم شيء. نعم.
فليوقفون على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك، بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك.
نعم، يمكن أن يأتوا عن الخلوف والمبتدعة بأشياء يستدلون بها وهي باطلة وليست دليلا، أما السلف الصالح فلا يمكنهم أن يأتوا بحرف واحد عنهم في هذا الموضوع. نعم.
فلا يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك، وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر.
نعم، كلما تأخر الزمان يفشو الجهل ويكثر الضلال والفتن، نسأل الله العافية، ويقل العلم، إلا أنها لا تزال طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم.
وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر، كان ذلك أكثر، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك.
وجد عند الخلوف مصنفات في تعلق بالقبور والأضرحة دعاء الأموات، مصنفات صنفوها ليس فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ليس فيها آية قرآنية تدل على ما يقولون، كلها قال فلان وقال على النقل عن أمثالهم من المبتدعة والضلال، ما فيها عن رسول الله ولا عن أصحابه. نعم.
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك، بلى فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه،
فيها مما يخالف السلف الصالح الكثير، كلها مخالفة. نعم.
فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة. وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها، وقد ذكرنا إنكار عمر رضي الله عنه على أنس رضي الله عنه صلاته عند القبر وقوله له القبر القبر.
نعم، عمر بن الخطاب حذر أنس بن مالك لما رآه يصلي عند قبر قد لا يكون أنس فطن له ولا درى عنه، ولكن عمر لحذره وشدة انتباهه ناداه فقال القبر القبر، يحذره من الصلاة عند القبر. نعم.
وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا
تستر في بلاد تستر في بلاد المشرق. نعم.
لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت.
الهرمزان هو ملك الفرس. نعم.
وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية.
نعم.
فأنا أول رجل من العرب قرأ
كعب، يعني كعب الأحبار، لأنه من أحبار اليهود، من الله عليه بالإسلام فأسلم صار من التابعين. نعم.
فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما
دانيال هذا نبي، دانيال هذا نبي وعنده أخبار جاءته بالوحي من الله في فضل هذه الأمة وسيرتها الأمة المحمدية. نعم.
قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت
نعم. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه الجنازة، جنازة دانيال، أخذوها من على السرير الذي هو عليه وحفروا 13 قبرا من أجل أن يعموا على الناس معرفة قبره الخاص، فسووها كلها ودفنوها، وفي واحد منها دانيال لكنه ما يعرف أيها، فلم يعرفوا، فهذا فيه يعني حرص الصحابة على البعد عن الغلو في الأموات، وإن كانوا من الأنبياء. نعم.
فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها،
دفناه يعني في واحد من هذه القبور 13 ولا يدرى أيها. نعم.
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. وسوينا القبور كلها لنعميه
لنعميه
على الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون. فقلت
نعم، كانوا إذا قحط المطر يخرجون سرير دانيال فيسقون المطر. نعم.
فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة، منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع.
نعم.
ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس ولم يبرز
فعل المهاجرين والأنصار بدانيال، وأنهم عموا قبره على الناس لا يعرفونه قطعا لوسيلة الشرك. نعم.
ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله.
نعم، عموا قبره، ما يدرى في أي القبور دفن، من أجل ألا يعبد من دون الله. هذا ما عليه السلف الصالح من المحافظة على التوحيد وقطع وسائل الشرك حتى مع الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ نعم.
ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله، فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه.
نعم، أخذوا من القبور أوثانا لمن لا يداني دانيال في الفضل ولا قريبا منه، وعبدوه من دون الله بزعمهم أنه رجل صالح وأنه يشفع لهم عند الله. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن. نعم.
فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه، وأقاموا لها سدنة وجعلوها معابد أعظم من المساجد.
هذا موجود الآن في كثير من البلاد، إلا هذه البلاد حماها الله سبحانه بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله، وإلا كان فيها في الأول، كان فيها مثل ما في البلاد الأخرى، ولكن الشيخ رحمه الله مع سلطة آل سعود لما بايعوه أزالوا هذه المعالم الشركية، ولا تزال هذه البلاد طاهرة ولله الحمد. ونسأل الله أن تستمر على هذا، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نعم. فلو يجعلون كان على القبور أضرحة، ويجعلون لها سدنة مثل سدنة الكعبة، ويجعلون لها أوقافا تصرف عليها. نعم.
فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا، لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك.
لو كان الصلاة عند القبور أو توسل بها أو طلب الشفاعة منها مشروعا لنصبوا المهاجرون والأنصار هذا الرجل اللي هو دانيال، نصبوه لهم يستشفعون به ويدعونه ويطلبون منه حوائجهم. نعم.
فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا، لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك، ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم.
ولذلك أخفوا قبر دانيال، حفروا 13 قبرا ودفنوه في واحد منها حتى لا يعرف أي القبور، من أجل الحفاظ على التوحيد والعقيدة الصحيحة. نعم.
وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل.
نعم، التابعون لهم بإحسان، من التابعون هم الجيل الذي جاء بعد الصحابة، هؤلاء هم التابعون، ومن بعد التابعين يقال لهم أتباع التابعين. نعم.
وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم
نعم الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشروا في البلاد مجاهدين في سبيل الله ومعلمين ودعاة إلى الله، وتوفوا في أماكن متفرقة من البلاد الإسلامية، ودفنوا في مواطن موتهم، ولا حصل غلو في قبورهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ما حصل هذا عند قبورهم. نعم.
ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه.
نعم، لو كان التوسل بالقبور وطلب الحوائج منها مشروعا لتوفرت الدواعي على نقل هذا عن الصحابة والتابعين، في حين أنه ما نقل عنهم ولا حرف واحد في هذا. نعم، فدل على أنه غير مشروع. نعم.
وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون.
نعم.
فإن كان أفضل فكيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟
لو كان الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء في مكان آخر لكان الصحابة والتابعون والقرون المفضلة أعلم بهذا وأعرف به، فلماذا تركوه وفيه هذا الفضل الذي يزعمه المتأخرون؟ نعم.
فإذا كان أفضل فكيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم وتظفر به الخلوف علما وعملا؟
كيف يخفى هذا العلم على صحابة رسول الله وأتباعهم من القرون المفضلة ويظفر بهذا المتخلفون الذين جاءوا من بعدهم بعد فشو الجهل والبدع والشركيات؟ نعم.
ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير، لا سيما الدعاء، فإن المضطر
إما أنهم لم يعلموه، إما أنهم لم يعلموه، هذا بعيد، لأن كيف يخفى على الصحابة والتابعين هذا الشيء؟ إما أنهم لم يعلموه، وإما أنهم علموه وكتموه، وهذا أشد، لأن هذا من كتمان الحق، فكيف يكتمونه عن الناس؟ نعم.
ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة ما، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟
تصيبهم الشدائد والضرورات والنكبات، ولا ذكر أنهم يذهبون إلى القبور ويدعون عندها لكشف الضر وكشف الغمة، وإنما يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى، دل على أن هذا غير مشروع، وأن القبور ليس عندها حل ولا عقد. نعم.
فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. فتعين القسم الآخر، وهو أنه لا فضل للدعاء عندها.
نعم.
فتعين القسم الآخر وهو أنه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فيه بقصد الخصوص، بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد. ومثل هذا
الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أي مكان في أي وقت ارفع يديك إلى الله وادعو الله والله قريب مجيب، هذا الذي أمرك الله به، ما قال اذهب إلى القبر الفلاني أو إلى الولي الفلاني وادعو عنده أستجيب دعائك، هذا قول على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة.
نعم.
بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها الله.
ولم الله ما شرع لنا الدعاء عند القبور. هاتوا حرف واحد فيها أن الدعاء عند القبور مطلوب ومشروع، ما في شيء. نعم.
بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها الله ولم ينزل بها سلطانا. وقد أنكر الصحابة
سلطانا يعني حجة، السلطان هو الحجة. نعم.
وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، فروى غير واحد عن المعرور ابن سويد قال: صليت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها.
نعم. الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يصلي إذا حضرته الصلاة، صلى في أمكنة كثيرة، وما اتخذ شيء منها مسجدا بعده يعتاده الناس يترددون عليه، مع أنه صلى في طريقه في أسفاره في أمكنة كثيرة، أبدا ما اتخذ منها شيء مسجدا بعده صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وكذلك
والعجيب أنهم يتركون آثار الرسول اللي هي سنة الرسول وما ورد عنه الكتاب والسنة، يتركون الاستدلال بهذا ويأتون بقصص وحكايات باطلة لا أصل لها، مكذوبة، ويتخذونها براهين يستدلون بها على باطلهم. نعم.
وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه أيضا فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عمر رضي الله عنه لما مر بالحديبية التي حصلت عندها صلح الحديبية، وقبل الصلح أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة تفاوض معه، فأشيع أن عثمان قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يبايعوه على الموت، فبايعوه على الموت تحت الشجرة اللي تسمى بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت إيش؟ تحت الشجرة، الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان. فلما رأى عمر الصحابة يعني ناس من الجهلة يذهبون إلى الشجرة، سأل: وين يروحون؟ قال: يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها البيعة، فأمر بها رضي الله عنه فقطعت هذه الشجرة لأجل سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. نعم.
بل قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها.
نعم. هذا في غزوة حنين لما خرج معه ناس من أهل مكة حديثي عهد بالإسلام، وما عرفوا يعني التوحيد تمام المعرفة لأنهم توهم مسلمين وهم على الجاهلية. فلما مروا على قوم يعلقون أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط تبركون بها وينطون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواد. قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهذا فيه التحذير من التشبه بالكفار، ولا سيما في أمور العقيدة وأمور الدين، وفيه قطع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم.
فروى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي قال
يكفي نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر بنا أن أنسا رضي الله عنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، هل هناك دعاء معين مشروع بعد التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس هناك دعاء معين. إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأردت أن تدعو فانصرف عن القبر واستقبل القبلة وادعو بما شئت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول هل يوجد دليل على الحركات يقول التي تحصل عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وذلك ما يفتى به من أنه عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلم يتقدم قليلا ثم يسلم على الصديق ثم يتحرك ويتقدم قليلا،
يتقدم يتأخر، سلم على الرسول أولا ثم يتأخر قليلا ويسلم على أبي بكر ثم يتأخر قليلا نحو المشرق يسلم على عمر رضي الله عن الجميع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يشرع الدعاء للميت عند القبر؟
إذا زرته وسلمت عليه فادعو له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يشرع الآن عند دفن الميت أن يأتي قائل ويذكر الناس بقوله سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل؟
هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقف على القبر ووقف معه أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا المشروع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل تشرع الموعظة عند القبر أثناء دفن الميت؟
هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لسبب، وهو أنهم وجدوا القبر لم يستكمل تجهيزه وحفره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يتهيأ القبر، وجلس حوله أصحابه فوعظهم صلى الله عليه وسلم، فهذه موعظة لسبب. وأما أن تتخذ سنة دائمة فلا أصل لذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يقال بأن من السنة الإطالة في الدعاء للميت عند الصلاة عليه وعند الوقوف على قبره؟
لا، ليس من السنة إطالة الصلاة على الميت، السنة أن يؤتى بالصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نستحسن شيئا من عندنا أو نحدث شيئا من عندنا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت هناك أكثر من جنازة رجالا كانوا،
الدعوات التي قالها الرسول على الميت دعوات محدودة، وقف وقالها ما أطال القيام يدعو للميت أطال الصلاة لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كانت هناك أكثر من جنازة رجالا كانوا أو نساء، فهل يكون الدعاء بصيغة المفرد اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره؟
لا، للجميع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم إلى آخره، يأتي بالضمير الجمع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الذين يموتون في الكوارث وتفقد أبدانهم ولم يحصل دفن لهم في القبر، فهل يسألون وهل يسألون؟
الله أعلم، هذا من أمور الآخرة، ولا لا تذهب أبدانهم، أكيد إن أبدانهم يعني يبقى فيها بقية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم إذا دعا في صلاة الجنازة للميت فإنه يشترط في دعائه أن يكون الميت من أهل السنة، هل هذا الاشتراط مشروع؟
لا لا، ما هو مشروع. يحسن الظن بالمسلمين ويدعو للميت ولا يشترط، ما هذا بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أشكل علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات فقام على جنازته 40 من الموحدين يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. إذا كان هذا الميت قد ابتدع بدعة مكفرة، فهل تنفعه هذه الشفاعة؟
إذا كان لم يخرج عن الإسلام ببدعته تنفعه الشفاعة، إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه تنفعه الشفاعة، لأنه يعتبر من عصاة المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكثير المصلين على جنازة الميت، هل يقال بأنه يسن إبلاغ الناس ودعوتهم للصلاة على فلان؟
هنا النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، يعني أخبر أصحابه بموته من أجل أن يصلوا عليه ويدعوا له، فإخبار الناس بموت فلان من أجل أن يدعوا له وأن يحضروا الصلاة عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا بعد الدفن يعمل الإمام حلقة في المقبرة ثم يبدأ بالدعاء مع الناس جماعة. يقول: في بلدنا بعد دفن الميت يعمل الإمام حلقة في المقبرة ويبدأ بالدعاء مع الناس جماعة.
هذه بدعة، ما في تحلق ولا في، إنما يدعى للميت على قبره حين يدفن، يقام على قبره ويدعى له، يسأل الله له التثبيت ثم ينصرفون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: شخص بنى جامعا وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع إذا مات.
لا ينفذون هذه الوصية، يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين ويبعد عن المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذه وصية باطلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك اعتقادات تفيد أن شهر صفر لا يجوز فيه الزواج ولا الختان.
هذا من عقائد الجاهلية، شهر صفر كغيره من الشهور ليس فيه خاصية بأنه شهر نحس وأنه يحصل فيه شرور، وأنه هذا كله من الكذب ولا أصل له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني ولا تشاؤم بشهر صفر. نعم.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد من قصة دانيال هي قصة صحيحة السند؟ وهل هذا دليل؟
نعم، يرويها العلماء ويحتجون بها، يحتجون بها. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل هذا دليل أن دانيال كان بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله أعلم، زمان ما نعرفه، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قصة المعرور ابن سويد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة، ورد أنه صلى بهم الصبح عمر وقرأ بقصار المفصل، يقول: هل هذا دليل على أنه يشرع هذا الأمر؟
أي نعم، أنه يخفف على المسافرين ويقرأ بقصار السور، تخفيف على المسافرين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء للميت عند القبر هل يشرع إذا ذهب إليه ودعا له أن يرفع يديه عند الدعاء؟
نعم، لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك كتاب معين وفقكم الله تنصحون به بالنسبة لوسائل الشرك وبالنسبة لسد الذرائع لهذا الأمر؟
هل كتاب اللي معكم هذا إغاثة اللهفة، هذا فيه كفاية إن شاء الله، والعلماء ينقلون منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذه. إذا قالت المرأة لزوجها: أعوذ بالله منك، فهل يجب عليه أن يطلقها كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا قالت أعوذ بالله منك وش يبي بها؟ طلقها. نعم، ما هي برغبة هذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: وجد عندنا في مدينتنا مقبرة داخل مسجد، تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي، ويوجد في المقبرة نفسها حجر منقوش عليه 5 أصابع، والكل يدعي أن هذه أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، الرسول رايح لمصر وحط أصابع، هذا كله من الخرافات. والسيد البدوي هذا في طنطا يقولون، وعند قبره يعني اجتماعات وذبائح وشرور يجتمعون عند قبر السيد البدوي. ومن هو السيد البدوي؟ هذا من أهل مكة، خرج وذهب إلى مصر، يقولون أنه دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة وبال في المسجد وخرج ولم يصلي الجمعة، قالوا ولم يأته يعني نقمة ولا جاءه شيء، هذا دليل على أنه ولي، فغلوا فيه والعياذ بالله. نعم، هذه قصة ملخص قصة البدوي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن المبتدع كافر لأنه قد أحل ما حرم الله والدعاء؟
لا، البدعة تختلف، منها ما هو كفر كدعاء غير الله والذبح لغير الله، ومنها ما هو معصية، تختلف البدعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم نداء الجمادات مثل ما يفعل بعض الشعراء بنداء البحر والليل، ومن ذلك الطلب من البحر أن يرفق بمن هو فيه وأن لا يغرقه؟ هل يعد هذا من الاستغاثة الشركية؟
أنتم تعرفون الشعراء بقصائدهم أنهم يتجاوزون في شعرهم، وهم لا يقصدون بذلك ما يعتقده المشركون، وإنما هو لتمليح الشعر وتزيينه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أدخل في ناد للتدرب على لعبة تسمى الكاراتيه، يقول: هذه اللعبة يجب على من يتعلمها من معلمه أن ينحني للمعلم، فقلت إن هذا لا يجوز، فقالوا: أن تحنو أو أن تحني رأسك فقط، فهل هذا جائز؟
هو حني الرأس هو يكفي، لا يجوز هذا، حني الرقبة والرأس إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله: إن كان الشؤم في شيء ففي البيت والمرأة والفرس؟
الجواب أجاب العلماء عن هذا أنه لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية، أن المرض يعدي بطبعه، وأن التشاؤم بالطيور، الطيور تدل على شؤم إذا طارت جهة كذا، السوانح والبوارح وغير ذلك. الرسول نفى هذا، هذا من اعتقاد الجاهلية. أما أن المرض يعدي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، وقال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، ومن كان في البلد فلا يخرج منها. هذا دليل على أنه أن العدوى موجودة، لكنها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنها تعالج بالأسباب المباحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقوم بعض الناس باستخدام بخور يباع عند العطارين. يقوم بعض الناس باستخدام بخور يباع عند العطارين يسمى النقض، يدعون النقض.
النقض؟
نعم.
أيه؟
يدعون أنه هذا البخور يطرد الشياطين، يقول: هل هذا مشروع؟
الشياطين ما يطردهم الدخان، بل ربما يتسلطون، اللي يطردهم الاستعاذة بالله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا الذي يطرد الشيطان، ما البخور يمكن أنه يتسلط معه يزيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا سافرنا وكنا في الطريق ووصلنا إلى مسجد بعد صلاة العشاء ودخول الوقت بساعة وقد صلى الناس، فهل يشرع لنا أن نؤذن أم نقيم مباشرة؟
هم صلوا؟
ما صلونا.
لا، ما يأذنون في البلد، هم يشوشون على الناس، الإقامة تكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في حال تأخر نزول المطر، فإن بعض الناس يقوم بذبح ذبائح لأجل الاستسقاء، فما حكم هذا العمل، وهل يجوز الأكل من هذه الذبائح؟
لا، هذه الذبائح شركية ولا يجوز الأكل منها، ولا يستنزل المطر بذبح الذبائح، هذا من أمور الجاهلية، وإنما يستنزل المطر بالدعاء، صلاة الاستسقاء ودعاء الله والاستغفار، هذا الذي يستنزل به المطر، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أجدب المطر، قحط المطر وأجدبت الأرض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم بيع ما يسمى بالكلاب البوليسية وشرائها، لأنه ينفق على تعليمها الأموال الطائلة؟
هذا خاص بمسألة رجال الأمن فيما بينهم، ولا بأس باتخاذ الكلاب البوليسية للضرورة والحاجة إليها ما في بأس. نعم.
فضيلة
مثل ما تتخذ الكلاب للحراسة، حراسة الدواب وحراسة الزرع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لقد أشكل علي وفقكم الله فتوى ذكرتموها بالأمس عن النقاب، وقلتم إن المرأة تلبس النقاب إذا كان عادة أهل البلد ذلك. يقول: هل إذا كان عادة أهل البلد كشف الوجه أنها تكشف وجهها؟
لا، النقاب ستر للوجه، وإنما تبدو العينان فقط مثل البرقع. أنتم ما تفهمون، النقاب مثل البرقع، ما فيه إلا فتحة العينين فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل فإنه يرمي بقطعة على الأرض من هذا الأكل خوفا من العين،
وراء ما يعطيه من الأكل يخليه يأكل معه قطعة من الأرض، هذه للشيطان تصير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ربط نزول الأمطار بما يسمى بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، هل هذا أمر مشروع؟
هذه أسباب، أسباب، ما هي المي نزل المطر هو الله، وإنما هذه أسباب قد يحصل بسببها المطر أو لا يحصل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عمل مع آخر في تجارة لكن العامل خان الأمانة وضيع المال، هل يجوز أن يدعو عليه صاحب المال لكونه مظلوما؟
لا، الدعاء ما هو مشروع، لكن هو أمنه ووثق به، فكيف يتهمه وكيف يدعو عليه بعد ذلك؟ ما يصلح هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من بعض أصحاب الشركات يقول: من يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وبين العمال الكفار، فيقول: إن العمال الكفار هم من أهل الأمانة وأستطيع أن أثق بهم، طلباتهم قليلة، أعمالهم ناجحة، أما المسلم العامل المسلم فهو على العكس تماما، هل مثل هذه المقارنات تخل في عقيدة
المقارنة؟ هذا يتنقص العامل المسلم ويتهمه بالخيانة لأنه مسلم، والكافر يمدحه لأنه كافر، والكافر عنده أمانة وعنده، لا، هذا ما يصير، هذا من تفضيل الكافر على المسلم، المسلم خير من الكافر، مسلم واحد خير من ملء الأرض من الكفار. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.